بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
أنا مبدأ صراحة باللي تفضل فيه دكتورنا الغالي أبو زيد وهو موضوع التوازن بين العقل والعاطفة عند عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو بما يعرف المصطلح المعاصر جماعة المادة نعرفها هو فقط مصطلحات جديدة فقط هو يسمى الحب الصعب tough love ويدرس ويستخدم في حل الكثير من مشكلات الحياة في جميع مجالاتها والحب الصعب هو الذي كان يقوم فيه عمر رضي الله عنه الحب الصعب هو الحب الذي تحكمه القيم وتحت مظلة أوسع عندما تحكم القيم المشاعر في الصداقة في القضاء في الولاية في الخلافة وعمر رضي الله عنه كان عنده هذا المبدأ قبل الإسلام هو أكمله بعد الإسلام عندما ضرب أخته في قصة الإسلام المعروفة هو يحب أخته لكن حسب قيم الجاهلية كان في هذا مخالفة بالنسبة له فما منع حب أخته أنه هو يضربها وعندما كان يأخذ بالشدة حتى في, في, في المجاهرة بالإسلام كان عنده قيم واضحة قيمته في إحنا أولسنا على الحق هذه قيمة تغلب الخوف الخوف شعور وهكذا في كل خلافته كان عمر رضي الله عنه وهذه واحدة من أقوى نقاط عمر رضي الله عنه أن كانت قيمه تحكم مشاعره ولما نقول إحنا لا يخشى في الله لو متلائم هذا إيش معناها يعني الخشية خوف نوع من شعور طيب لو متلائم تمسك القيمة قيمة مرضات الله عز وجل الوقوف لما نقول هو كان وقاف عند آيات الله عز وجل هذا معناها الحب الصعب فكانت واحدة من أبرز صفات عمر رضي الله عنه هذا الموضوع وهذا حقيقة الإجماع من خلال البرنامج حق أبنائنا وبناتنا أخواننا أخواننا وأخواتنا أزواجنا وزوجاتنا كيف نطبق هذا في حياتنا هذا المقصود من هذه الجلسة هو ليس المقصود المعلومات لكن المقصود الآن كيف الشخص عندما يواجه موقف فيه شهوة من شهوات الدنيا لكنه يخالف قيمة من القيم كيف يضبط نفسه إذن هذا الآن قيمة والوقت محدود لكن هذا مبدأ في الحياة شخص يريد أن ينجح في الاختبار لكنه ما درس أمام الغش أو أمام يقدم ويعيد السنة مرة أخرى موقف صعب صعب يعني اللي في ثلاثة اللي تخلفوا هو ليش ينزل فيهم قرآن كريم لأن طبقوا الحب الصعب الناس يقولوا لهم اكذبوا فقد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام يكذبون مع العشرات
إلا كعب
ثلاثة كعب رضي الله عنه صراع يعني الشهوة السلامة شهوة يعني من والصدق تعرف هذه الأولى الثانية يقولون في الذكاء الأخلاقي وأيضا كان ممارس عند عمر رضي الله عنه الذكاء الأخلاقي الاسم جديد فقط هو قدرة الإنسان على الالتزام بما يؤمن به اللي هو التربية بالقدوة تكلم عنها مشايخنا في هاليومين عمر رضي الله عنه الذكاء الأخلاقي واضح عنده كان أول شيء يلزم نفسه بل هو تفوق كان يلزم نفسه بالأشد والأورع ويأخذ الناس بالأيسر هو ما يأكل زيت على راحته بس ما يلزم الناس يأكلون زيت في الذكاء الأخلاقي ماذا يقولون إذا تعارضت قيمتان في موقف واحد تتقدم القيمة الأعلى وهذا يعني عادة لما نقول للناس في البرامج وأنا يعني 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 طبعا أخجل وأستحي أن يعني أطبق مع ساتثي لكن عادة نقول للناس من فيكم يكذب في البرامج والمحاضرات وتعرفون يا جماعة الرجال ما يكذبون طول عمر الزمان الرجل ما يكذب رواة الحديث الموضوع كلهم نساء.
لا 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 يا بخل
هو يلزم الانتباه يلزم الانتباه لأجل الشاعر
يا جماعة. نادرا كذبت امرأة على الرسول عليه الصلاة والسلام. نادرا كما علمونا نادرا كذبت امرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. يعني الرجال هم الأكثر. احنا عندنا في الشريعة الإسلامية يجوز الكذب في ثلاث حالات: في الحرب، إصلاح ذات البين، ويجوز الزوجة تكذب على زوجها.
والعكس
والعكس جاهزين يعني زين. لكن هنا الكذب أجيز. لماذا؟ لأن قيمتان تعارضتا في موقف واحد: في الحرب حماية الأمة والجيش أمام الصدق، صح؟ اليوم في الذكاء الأخلاقي يقولون كيف الإنسان يوازن، هو عنده قيمتين لكن في موقف تعارضت القيمتان تتقدم القيمة الأعلى. عمر رضي الله عنه كان في هذه واضح. عنده شيء آخر عمر رضي الله عنه: الشفافية والوضوح. واضح، ما عنده حتى مكان أقول ولا ما أقول، أقول ولا ما أقول، ما عنده هذه المسألة، هو واضح بدون أي تردد. طيب الآن هذا يرجعنا ليش الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم عز الإسلام بأحد عمر رغم مئات القيادات في قريش. قريش مليان قيادات، مليان قيادات، وعمر رضي الله عنه من أقارب أبي جهل، لأن عمر رضي الله عنه كانت هذه الصفات اللي فيه، وهذا يطبق عليه خياركم في الجاهلية. أوضح مثال: عمر رضي الله عنه قيادي شخصية، قيادي شخصية، شخصية قوية حتى في هجرته قوي. من أراد أن تثكل أمه وترمل كذا فليتبعني خلف هذا الوادي، وهو كان في غنى عن هذا، كان ممكن يطلع بهدوء، لكنه لا يطلع بهدوء ولا يتخفى ويعلن، ولم يتجرأ عليه كفار قريش. والله أعطاه بسطة في الجسم وفي العقل، بسطة الجسم تساعد يعني أيضا، هذا شيء ما يستهان فيه. فأنا أعتقد عمر، الحديث عن عمر رضي الله عنه هو المقصود فيه اليوم إحنا كيف ناخذ قيم عمر رضي الله عنه المستمدة من الكتاب والسنة ونجي نطبقها اليوم. أول شيء على أنفسنا، أنا لما ابني يسألني سؤال وتنازعني شهوة الكذب إخفاء الحقيقة وأني أعترف أني أخطأت وأعتذر لابني. آخر نقطة في هذا المجال وهو يسمى شيء اسمه الانتظار الاستراتيجي، هذا من مفاهيم الذكاء الاجتماعي، الذكاء الوجداني. الانتظار الاستراتيجي القدرة على ضبط الشهوة للحصول عليها. إحنا تبدو هي غريبة شوي، القدرة على ضبط الشهوة للحصول عليها. إحنا عندنا الآن لما المرأة التي سمحها عمر رضي الله عنه في الليل تقول بيت الشعر اللي هو لولا مخافة الله عز وجل، يعني لارتكبت الزنا أجلكم الله. فلذلك هي عاشت صراع ما بين رغبة بدن، رغبة جسد في إفرازات، وما بين مخافة الله عز وجل واحترام زوج. هذا يسمى الانتظار الاستراتيجي، هي تريد الحصول على هذه الشهوة بالحلال ولذلك تضبط شهوتها ولا تأخذها بالحرام. في أي مجال، مجالات في الرشوة، في السرقة، في الوصول إلى منصب، حتى احنا عندنا بالشريعة الإسلامية إذا إنسان تطلع إلى المنصب إلى خلافة ما يعطاها.
عمر بن الخطاب جعل 4 أشهر للجيوش ليعودوا.
يا سلام، فكان عمر رضي الله عنه يدرك هذا الموضوع، وهو في نفس الوقت كان عنده القدرة إذا أراد شيء يضبط الشهوة للحصول عليها. آخر نقطة يا جماعة، هو أعطى المبدأ اللي والله العظيم أنا عندي ما أعرف كيف نقدر نقنع وزارات التربية والتعليم في دولنا إنه يحولونها منهج. أو كلما اشتهيت اشتريت، هذا هو الانتظار الاستراتيجي، وهذا هو الحب الصعب. الابن له رغبة بالحلال، بالحلال، هو ما شرى حرام، هو ما شرى خم جلكم الله، اشتهيت نفسي يا أمير المؤمنين. والولد على والده صادق: أو كلما اشتهيت اشتريت. الطريقة اللي تدرس فيها اليوم لما يصير الصراع بين القيمة وبين الشعور، القيمة تحكم، بل أكثر من هذا الأعلى يحكم الأدنى، القيمة اللي فوق تحكم كل شهوات البدن من المال، من شهوة الفراش، من البطش. القيمة يعني تخلي الإنسان دائما في هذا الصراع، كيف أستطيع أن يعني أن أكون في الحب الصعب. وهذا أيضا كلمة لبناتي وأبنائي بالذات، عندما تريد البنات، في مجتمع في عالمنا الإسلامي يتكلم الآن كواقع، كواقع أحيانا الفتاة تحب شخص بطريق غير شرعي، الحب اللي بالأفلام، وتريد أن تتزوجه وهي لا تمارس الحب الصعب. فأنا عندما يسألون أقول يا بنتي هذا الشاب يصلح حبيب ولا يصلح زوج، وإذا استمريتي معه بالحب فهذا حرام. وإن أخذتيه في الزواج فهو لا يصلح زوج، ابحثي عن غيره. لأن هذا صراع عن شبابنا، وما نلومهم، شبابنا وبناتنا وحبايبنا هذول يعني مهجة الفؤاد، نتألم عليهم ونقول يا أبنائي وبناتي الحب الصعب ترى لما إحنا نخلي القيمة تمسك مشاعرنا. جزاكم الله خير. تميز
الله يجزيك.
قول ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك.
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
لو جلسنا إلى فجر الغد نعدد بإيجاز أياما منتقاتا وكل أيامهم على مستوى متقارب دون تعليق لما وفانا فجر الغد مما نعلم فقط نحن. أما لو أردنا أن نعلق لاحتجنا إلى سنة كاملة. الإنسان يبحث في سيرة العظيم من العظماء الذي ملأ الدنيا وشغل الناس مفكرا أو حاكما أو عسكريا، فيجد يوم أو يجد موقف، يجد لقطة. وحكى لي سيد مخرجي العرب مصطفى العقاد رحمه الله أنه طلب منه أن يجري أفلام على شخصيات مقابل إغراء. قالوا أنا صاحب دراما لابد أن تكون مقنعة. قال فبعض ما بدل لي في سبيلهم المال نقبت في سيرتهم وأنفقت الجهد فما وجدت لقطة تستحق أن تسجل في فيلم. حكى لي هذا وهو يشرح لي رحمة الله عليه 4 ساعات وربع لماذا هو سوى فيلم الرسالة وفيلم عمر المختار. ثم إن هذه الحكايات التي قد تبدو عجائبية ليس من باب المبالغة أو التهويل أو العاطفية، بل إن لها صدقية عالية، والدليل لن آتي به من علم الأسانيد وفقه الأخبار وإنما من المنطق. هؤلاء الأربعة لا جندوا شعراء ولا استكتبوا مؤرخين ولا كان عندهم حاشية تمسح لهم الجوخ، ثم كتب عنهم التاريخ ما كتب. جاء من بعدهم حكام اصطنعوا الحاشية وجاءوا بالمؤرخين واستكتبوا أقلاما مأجورة ودفعوا لشعراء كأنهم قنوات فضائية عملاقة، ثم لم يأبى التاريخ إلى أن يسجل لهم مكرمات محدودة ومثالب مخزية وأمورا دون أمور هؤلاء الذين ما سجلوا ولا استكتبوا ولا أرخوا ولا مدحوا ولا قبلوا مدحا ولو بالمجال. فيما تبقى من الوقت أشير إلى لقطة لقطة لكل واحد من هؤلاء الأربعة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يخطب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته عائشة، ثم يتأخر سنتين في الدخول بها، فيبدأ أولا كلام الناس. البعض الفضوليين يقولون انصرف محمد عن مصاهرة صاحبه، والبعض لجمال عائشة وشهرتها ومقام أبيها ظن الرسول ترك فجأة يخطبها، فأحرج سيدنا أبو بكر، وأبو بكر يهاب أن يحدث رسول الله في الأمر. فلما طال الأمر سأله، فرسول الله لأنه صاحبه كاشفه بمنطق الصحبة فقال ليس عندي ثمن الصداق. قال كم يرضيك أن تدفع لابنتي؟ قال كذا. فأخرج من جيبه أبو الزوجة مال الصداق وأعطاه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليعطيه للزوجة. هنا سؤال، أنا لا أريد تعليق على المستوى الأخلاقي، هذا واضح رفيع الذوق رفيع، لا أريد أن أتكلم في الفهم. في صورة مقابلة أنا انقدحت في ذهني فورا عندما قرأت القصة، لما جاءه في الهجرة فرحا مسرورا أن يكون صاحبه وقال يا رسول الله لقد جهزت ناقتين واحدة لي واحدة لك، قال آخذها بثمنها. سؤال عجيب، كيف رسول الله هنا لا يقبل هدية أبو بكر الصديق والأمر يتعلق بالدعوة فله أن يقبل الدعم، وهنا يقبلها في أمر شخصي هو زواجه؟ لأن منطقنا ومنطقهم مقلوب، ووالله لو أحدنا مكانه لقبل الناقة ورفض الصداق. أما رسول الله ففعل العكس، لماذا؟ لأن هذا أمر الدعوة، منهج عام يعطي فيه قدوة، وهذا أمر شخصي بينه وبين شخص أحب الناس إليه، ما بين الأحباء أحباب حساب. سيدنا عثمان رضي الله عنه سيكون عندنا إن شاء الله غدا فرصة أن نحكي عنه، لكن أنا يستوقفني من لينه ويسره وطيبته وذوقه وفطرته السليمة أنه جاء إلى أبي بكر لعلمه بمقامه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أريد أن أخطب من محمد ابنته، وعثمان غير مسلم، فأرجو أن تتوسط لي عنده. فالتاجر المحترف الذي يتعلم من تجارته لدعوته ويوظف خبرة التاجر في الدعوة قال هل لك إلى خير من هذا، إلى خير من وساطتي؟ قال ماذا؟ قال تسلم
ثم يعطيها لك سخية بها نفسه. سيدنا عثمان من طيبته من يسره هو كان مستوي كما يقول إخواننا المشارقة، جاهز بده لقطة فقط. هل عثمان أسلم ليتزوج بنت محمد؟ حاشا لله، كلا، ولا في سيرته بعد ذلك ما يشير إليه، وإنما كانت الفرصة التي جعلته يراجع بقاءه على دينه، قومي استصحابا للتقليد ولمنطق التبعية ولهيمنة القبيلة وكبسة التقاليد. فهاي الفرصة صدقة من سيدنا أبي بكر، أنه رجل ذكي لماح، هو يرى عثمان ويرى استقامته وحياءه وطيبته وصدقه ومستواه المعرفي والمالي ويرجوه للإسلام، لكن ينتظر لحظة فجاءت. وعثمان كان يحتاج دفعة واحدة من الجهة الثانية، فسيدنا عثمان قال أوري في الأمر، ولعله ورى فقط لكي لا يقرن بين رغبته في الزواج وإسلامه. فذهب بس تأمل ليلة واحدة، وفي الغد لم يعد إلى أبي بكر، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا وأعلن إسلامه، ثم أخر أمر الخطبة إلى أن يفصل بينهما في وعي الناس الفضوليين على الأقل. لكن أعظم شهادة لرجل في معاملة لزوجته هي شهادة رسول الله في عثمان. توفيت عنه الأولى أظنها رقية، ثم توفيت الثانية أم كلثوم، فماذا قال له رسول الله؟ لو عندنا الثالثة لزوجناك. في شهادة أعظم من هذه؟ وما أصعب من شهادة المرأة في زوجها، ما أصعب، لأنه الإنسان كما قال شيخنا وهو يحكي في القدوة النابلسي، قال الإنسان قد يكون صالحا في دعوته وسيئا في بيته. ولذا احنا نعتز بشهادة خديجة في رسول الله وشهادة عائشة في رسول الله. الأولى قالت القصة المشهورة والله كلا لا يخزيك الله أبدا، والثاني قالت كان قرآن يمشي بين الناس. نعتز بها ليس فقط لأنهنا صحابيتان جليلتان وامرأتان عاقلتان صادقتان، ولكن لأنهما منه بمقام الزوجة من زوجها. فشهادتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم تزكية عالية جدا، وإن كان هو قد زكي بالقرآن. عمر، سأختار نوع مختلف من المواقف العمرية. عمر بن الخطاب بطل من أبطال العرب في الجاهلية، صرع كل مخالفيه وصرعه، وكان يأخذ أذن الفرس بغير لجام ولا ركاب ويمسك بيده الأخرى أذنه ثم يقفز على الفرس، وصارع كل أبطال الجزيرة العربية الذين جاءوا إلى الحج وغلبهم، ثم دخل الإسلام فشهد المشاهد كلها ولم يعني يعرف عنه نكوص. ثم كتب الله له على يده في فترة خلافته أن تكون قسم من الفتوحات كبير جدا، فتوحات العراق والشام ومصر، فارس وإيران شيء واحد في ذلك الوقت. ولكنه كان يكره الحرب لإنسانيته، وأنا ركزت على هذا في كتاب معضلة العنف، لأن هناك أناس ابتلوا بالحرب ولكنهم يكرهونها. سيدنا عمر له مواقف هائلة جدا، قال عن الفرس: وددت لو أن بيننا وبين الفرس جبلا من نار فلا يصلون إلينا ولا نصل إليهم. قال عن الترك: اتركوا الترك ما تركوكم، ما زال معاوية وهو وليه على الشام يراسله يغريه أن يأذن له بركوب البحر فقال لا، ثم قال أروي، فلما ضغط عليه قال البحر غدار لا أقذف بمهاجم المسلمين إليه. ومعنى هذا أن المسلم لا تكون عنده عقلية عسكرتارية، نعم هو يقاتل لكن لا يحب القتال، هو يجاهد في سبيل لكن لا يحب القتل، يكره القتل ويود، لأن الدنيا بنيت على غير القوة، ولو بنيت الدنيا على غير القوة لما كان عمر مقاتلا لا كفرد ولا كحاكم. فعمر من أشد الأدلة على كره للقتال سيرته، ولكن الدنيا هكذا خلقها الله عز وجل، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أخيرا سيدنا علي، وسيكون لنا معه جلسات، فأنا أريد أن أشير إلى لقطة راقية حضارية تتعلق بعلاقة الزوج بزوجه. أو يشك أحد في أن عمر، أن علي الشهم البطل الرجل غيور؟ حاشا لله، لا كعربي ولا كمسلم، لا يقبل. تزوج امرأة تزوجها قبله صحابيان جليلان، أسماء بنت عميس، كانت تحت سيدنا جعفر الطيار إلى أن استشهد في معركة مؤتة، ثم كانت زوجة أبي بكر الصديق وأنجب منها محمدا الذي كان يحبه علي، ويقول أحيانا: ابني هذا أحب إلي من ولدي الحسن والحسين. وبلغ من تدلهه به أنه أول ما ولي الحكم ولا على مصر وهو شاب صغير. ثم بعد وفاة الرجل الأول والثاني تزوجها علي، فحضن أولادها الأربعة، وكانت قد تقدم في السن فلم يكن له منها ولد. مرة هو في البيت وهي خارج البيت، هذا يعدل الصورة عنه، إنه المرأة للبيت والرجل للشارع، هي اللي خارج البيت، وعلي في البيت، والأولاد في غرفة ثانية يحكون من بينهم لم ينتبهوا إليه. واحد من أولاد سيدنا زعفر الطيار وله ثلاثة من أسماء بنت عميس يفاخر محمد بن أبي بكر، أبي أفضل من أبيك، الثاني يقول أبي أفضل من أبيك، وعلي قاعد يستمع ما حكى. فدخلت فحكى لها القصة وانتظر التعليق، فذهبت إلى أولادها وحضنتهم وابتسمت وقالت: أما أبوك فسيد الشيوخ، وأما أبوك فسيد الشباب. فتبسم علي وقال: لو قلت غير هذا لمقتك، لاحتقرتك. أما علي فكان في مستوى أعلى، هي كانت مرأة حقيقية، فقالت: أبوك سيد الشيوخ وأبوك سيد الشباب. أما هو فكان أرقى فقال: صدقت وسرني هذا، ولو قلت غير هذا لمقتك. رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله على رسوله الكريم الذي رباهم هذه التربية وجعلنا معهم في الجنة إخوان على صور المتقابلين.
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
كنت ليلا مع أمير المؤمنين عمر الفاروق ذي القدر المكين صاحب الدرة ثاني الراشدين من به الله أعز المسلمين فقضوا حتى ذلوا المشركين وإذا نار أضاءت سحرا قال يا أسلم قم ماذا أرى علهم ركب يريدون القراء فخرجنا وهو كالسهم برا ودنونا من خباء المصطلين فإذا بامرأة قد نصبت قدرها بين عيال أعولت ثم حيينا فردت واستوت قال هل أدنو قال هل أدنو فقالت إن أردت فبخير أو دع القلب الحزين قال ما بال العيال تصرخ قالت الجوع وإني قالت الجوع وإني أنفخ أوهم الصبية أني أطبخ علهم من بعد ذا أن يفرحوا علهم من بعد ذا أن يفرحوا وينام حولي حول قدري جائعين يا لنار أظلمت يا لنار أظلمت في الأضلع أحرقت قلبي وأجرت مدمعي بيننا الله وبين الأصلع ها أنا من فرط جوعي لا أعي بين نوح ها أنا من فرط جوعي لا أعي بين نوح وصياح وانين قال يا أمه قال يا أمه من أدرى عمر من أدرى
أخبر بك قالت هذا أدهى وأمر من تولى أمرنا لا يستقر من تولى أمرنا لا يستقر ينبري للناس في قر وحر يسمع الشاكي يسمع الشاكي ويؤوي البائسين ويل عمري كيف يرعى وينام ليس هذا ليس هذا من قوانين الأنام
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أقوالهم الخالدة، وأبدأ بقول علي رضي الله عنه الذي قال لكميل بن زياد، قال له: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو بالتعلم والمال تنقصه النفقة. ثم قال له: العلم حاكم والمال محكوم، صنعة المال تزول بزواله، وحب العلماء دين يدان به. ثم قال له علي رضي الله عنه: العلم يكسب العالم الطاعة في الدنيا وجميل الأحدوثة يوم القيامة، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقيت السماء والأرض، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. لا شك أن أقوال هؤلاء الجل من الخلفاء هي ترجمة لمعاني القرآن، ترجمة لمعاني السنة. العلم خير من المال، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقرآن كله علم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وفي رواية رضا بما يصنع. ثم قال: العلم يحرسك، حراسة العلم أن العلم يحرسك من الوقوع في المعاصي، يحرسك من الوقوع في المعاملات الربوية، يحرسك من الوقوع في الحرام. هذه حراسة العلم، حراسة العلم وحراسة الفضيلة. ثم قال له: العلم يزكو بالتعلم وبالتعليم، وأن الإنسان كلما علم كلما زكى ذاك العلم وكثر. ثم قال له: العلم حاكم والمال محكوم، الذي نحكم به على المال إنفاقا في العقود العوضية والعقود التبرعية، نحكم بالعلم على هذا، نحكم بالعلم على هذا المال. فإن العلم هو الذي يعطيك الأصناف التي تستحق الزكاة، والعلم هو الذي يحكم على شركتك إما بالبطلان بالفساد وإما بالصحة، كل هذا يحكم به العلم. العلم يحكم كذلك على هذه العقود فسادا وصحة. ثم قال له: صنعة المال تزول بزواله، صنعة المال تزول بزواله، ولكن محبة العلماء دين يدان به. ولذلك سبحان الله، الغني، وقد ذكرها شيخنا النابلسي في إحدى سواعده، ذكر أن الإنسان عنده مفتاح سيارة وعنده جوال، فإذا جردته ويضع هذه الأشياء، يضعها هي الأولى كي يحدد لك كيف تخاطبني، تخاطبني انطلاقا من ماركة الجوال وانطلاقا من مفتاح السيارة ما نوعها. قال: هذا إذا جردته من هذه الأشياء لا يساوي شيئا، لكن العالم لو جردته من ثيابه فإن علمه معه. ولذلك بعض قطاع الطرق لما أمسك بعض العلماء في الطريق فأخذ له كتبه، فقال العالم: علمي. قال: العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. قال: فمنذ ذلك ما كتبت سوداء في بيضاء. ما علم لا يدخل معك المرحاض ليس بعلم. يقول له في بقية الكلام: مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر.
على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.